بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. قال: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. وذكرنا جانب من تلك المرويات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وكانت آخر هذه الروايات هذه الرواية التي ذكرناها عن التي ذكرناها عن علي بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أنه ذكر أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما، لقياه المسور ابن مخرمة، وإلى آخر تلك الرواية. وفي هذه الرواية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. وقلنا إن السبب في ذلك أن عليا رضي الله عنه أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ونهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن هذه الفعلة، وقال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. أيضا ذكر في رواية أخرى عن ابن أبي مليكة رحمه الله بهذا الخبر، قال: فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح. فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه ذلك الكلام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر أنه لا تجتمع بأي حال الأحوال فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، كانت طبعا امرأة مسلمة وحسنة الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يتزوج على فاطمة حتى لا تفتن في دينها، حتى لا تفتن في دينها. ولذلك ذكر أيضا رواية أخرى أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه ذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي. قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما ابنتي، أي فاطمة رضي الله عنه رضي الله عنها، بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجتمع أبدا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله حتى تكون زوجة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم كان ذلك التقديم من النبي صلى الله عليه وسلم في تخيير لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته. يبقى خير علي بن أبي طالب بين هذين الأمرين: إما أن يمضي هذا النكاح مع فاطمة رضي الله عنها ولا يتزوج عليها، وإما إن أراد الزواج فلو أن يطلق فاطمة ثم يتزوج ما شاء من النساء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليل: فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. وطبعا هنا ممنوع إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ممنوع إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مباشرة هذا الإذاء يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى أهله، أو يوجه إلى أهله من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم لإذائهم. فعلى ذلك قال: يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. قاله في الحديث: تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم التأذين، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام الاتفاق سواء قال قليلا أو كثيرا. يبقى هنا تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذينه. قال لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام الاتفاق قليلا وكثيرا. يبقى قلنا سواء كان الإذاء ده موجه إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم موجه إلى إنسان يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بإلحاق الأذى بهذا الإنسان، قلنا خاصة في أهل بيته. ولذلك قال أن إذاء فاطمة رضي الله عنها هو إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى يحرم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليلا وكثيرا. وقد جزم أنه يؤذي من يؤذي فاطمة، قال فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح. يبقى ننتبه أن أي إلحاق أو أي إذاء يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان موجه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أي شخصية يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بإذاها، يبقى عند ذلك نقول أن هذا الأمر حرام اتفاقا لأن حرمة إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه أيضا حجة لمن يقول بسد الذريعة، لأن تزويج ما زاد على الوحيدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالله تبارك وتعالى رخص للرجل أن يجمع بين أربعة من النساء، أن يجمع بين أربعة من النساء. ولذلك قال في هذه الرواية حجة لمن يقول بسد الذريعة، لأن تزويج ما زاد على الوحيدة حلال للرجال ما لم يجاوز أربعة، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل. يبقى قال هنا في هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة، وذكر الحيثية فقال أخشى أن تفتن في دينها، أخشى أن تفتن في دينها. وكذلك أيضا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المعنى وقال وإني لست أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن نقول هذه رغبة، يعني هذه كانت رغبة، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لذلك مخير بين الأمرين، إما أنه هو الاستمرار والاستدامة مع فاطمة رضي الله عنها ولا يتزوج عليها، وإما أنه هو لو أراد يتزوج عليها فيقوم بتطليقها ثم تزوج ما شاء من النساء كما خيره النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال لي بهذا باب، قلنا الأمر من هذا أو هذا الشيء قال مخافة أن تفتن في دينها، يبقى خوف الفتنة في دينها. نقول والله طب خوف مضرة على المرأة، هو لا شك أنه هو الزواج الثاني ده بيبقى نوع من أنواع المضرة للزوج، ولكن هذه مضرة لا تعتبر، يعني نقول والله هذه لا تتحمل أن تزوج عليها زوجة ثانية، نقول كل دي مضرة، والشارع ذكر أن هذه ضرة أي تتضرر بها الزوجة الأولى، ولكن نقول هذه مضرة غير معتبرة أساسا، يعني هذه مضرة غير معتبرة. نقول والله لو امرأة تزوج عليها الزوجة الثانية ماذا يكون الحال؟ قلنا هتعيش في نوع من أنواع النكد، نوع من أنواع الضرر الأذى النفسي، نقول كل ده غير معتبر أساسا، هذا الإذاء ده غير معتبر. ولكن ده بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى أن تفتن في دينها، الخوف كله أنها تفتن في الدين، فتنة الدين. وكذلك أيضا نجد أن علي رضي الله عنه امتنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال يريبوني ما أرباها ويؤذيني ما أذاها، فحرمة إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل منع هنا لحرمة إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب هذا المطلب من علي رضي الله عنه مخافة أن تفتن في دينها، قال إني أتخوف أن تفتن في دينها، لكن نقول والله يبقى فيه مضرة نفسية، وكذلك نقول والله يبقى فيه نوع من أنواع الضيق والحرج النفسي، نقول كل ده غير معتبر، لأن الله تعالى كما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأي امرأة مهما وصلت هذه المرأة لتزوج عليها الزوج الزوجة الثانية هتشعر بالمضرة، فعلى ذلك وإحنا أساسا هنعتبر هذه المضرة يبقى لا نقيم أبدا هذا الحكم أي حال من الأحوال، يبقى كأننا قمنا بحق هذه الآية، ولكن هنا المضرة هنا كما قال تخوف أن تفتن في دينها. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيني ما أذاها، وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا سواء كان قليلا أو كثيرا، يبقى كان المنع من هذه الجهات. لكن لما نأخذش هذا الأمر كذريعة نقول والله هذه المرة هتضرر، نقول هو ده أساس الزوجة الثانية فيها مضرة لا محالة، يعني لا محالة في ذلك الأمر، وبالتالي سميت ضرة قلنا لأنها تتضرر منها المرأة. لكن هذا ضرر نقول غير معتبر تماما، غير معتبر، وإلا لو اعتبرنا ذلك الأمر يبقى عند ذلك كأننا نقوم بحق هذا الحكم تماما. لكن هنا مضرة مخافة الفتنة في الدين، يبقى تخاف كده تفتن في دينها، وبالتالي نقول إن هي لا توفي ذلك الزوج حقها. وكذلك أيضا حتنشغل انشغالا قد تفتن في دينها ويحدث لها نوع من أنواع يعني الرجوع أو القرار في دينها. فعلى ذلك بدا الخوف الأساسي اللي هيعتبر في ذلك الأمر، الخوف الأساسي هيعتبر في ذلك الأمر. وأيضا بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها أقول هذه حالة خاصة يؤذيني ما أذاها، فالمنع هنا لأن هيبقى فيها نوع من أنواع الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول ده سد الذريعة، يبقى سد نقفل نغلق الباب لو هيحدث منه يعني ذلك الأمر والفتنة في الدين. قال بقاء عار الآباء في أعقابه لقول بنت عدو الله، فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرا في المنع مع أنها هي كانت مسلمة وحسنة الإسلام. بنت أبي جهل دي التي أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن يتزوجها كانت مسلمة وكانت حسنة الإسلام، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، يبقى نقول والله هي يعني منسوبة إلى أبيها، وأبو جهل طبعا معروف مكانة أبي جهل وأنه مات على الكفر وأنه كان من صناديد كفار قريش، وكيف كانت محاربة أبو جهل للإسلام وأن الله تبارك وتعالى أهلك أبا جهل كما هو معلوم. لكن قال بقاء عار الآباء في أعقابهم، وبالتالي قال بنت عدو الله، يبقى لذلك ما بينا ان اعمال الاباء قد تلحق بالابناء، وكان ابوهما صالحا، صلاح الاباء هو ممتد الى الابناء، عار ايضا الاباء هيمتد الى الابناء، هيمتد الى الابناء، يبقى ده شيء ايضا هيتعدى للاجيال التي تاتي بعد ذلك من نسل ذلك الرجل، تتعدى للاجيال التي تاتي من نسل ذلك الرجل، لو كان رجلا صالحا فعند ذلك صلاح هذا الرجل هيتعدى، نقول والله لذلك قال الله تعالى يا بني اسرائيل يا ابناء العبد الصالح، يبقى يا بني اسرائيل وناديهم ربنا سبحانه وتعالى يا بني اسرائيل، اسرائيل هو يعقوب يا ابناء العبد الصالح، قلنا تذكرا لهؤلاء قلنا حتى يعني يتاكد في حقهم ان يكونوا مطبقين لكلام ربهم سبحانه وتعالى وان يستقبلوا ذلك الكلام ويقوموا بالتطبيق، نذكرهم بصلاح الاباء عسى ان يكون له تاثير في سماعهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي وكان ابوهما صالحا يبقى كما يعني ذكرنا قبل ذلك لماذا ارسل الله عز وجل لموسى عليه السلام والخضر عليه السلام حتى يقيم ذلك الجدار لهذين اليتيمين، قلنا ايتام واليتيم ضعيف لا يقوى على حفظ الحقوق ولا يقوى على رعايه حق، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ارسل موسى عليه السلام، ونقول هذا رسول من اولي العزم من الرسل، وارسل الخضر عليه السلام وهذا عبد صالح، ارسلهما ربنا سبحانه وتعالى حتى يقيم ذلك الجدار اليتيمين، كان السبب في ذلك وكان ابوهما صالحا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ننظر كده الى صلاح الاباء كيف ينتفع به الابناء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم يذكر بعد ذلك باب اخر وباب في نكاح المتعه، قال باب في نكاح المتعه، ثم ذكر في روايه عن الزهري رحمه الله قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذكرنا متعه النساء، فقال رجل وقال له ربيع بن صبرا قال اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجه الوداع، يبقى قال اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجه الوداع، اتكلم على متعه النساء اللي هو نكاح المتعه. يقول الزهري رحمه الله كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذكرنا متعه النساء ونجد ان يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله يبقى كان خليفة للمسلمين، ودايما كده كان مجلس الخليفة مجلس فيه دوما يعني التذاكر لكتاب ربنا سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان مجلس دايما، هنجد مجلس الخليفة يبقى ليه مجلس من العلماء كان تذاكر من خلال ذلك الدين. قلنا لأن أساسا الخليفة من شروط أيضا تولية الخليفة أن يكون وصل إلى رتبة الاجتهاد، يعني الخليفة أساس الأصل كده أن يكون من الشروط الأساسية لاختيار إمام المسلمين أن يكون وصل إلى رتبة الاجتهاد. إن لم يصل هذه الرتبة عند ذلك يكون له مجلس يقوم بعرض الأمور الحرجة على ذلك المجلس، قلنا حتى يعني يخرجوا فتوى بشأن ذلك الأمر. فعلى ذلك نجد أن مجالس الخلفاء دائما نجد أنه هو مجالس أهل الذكر وعلم، وبالتالي أيضا قلنا لأن ده أساس وظيفة الإمام الأساسية الحكم بالكتاب والسنة، فهو نائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى. دي المهمة الأساسية، المهمة الأساسية لإمام المسلمين دوما هو حراسة الدين، وكذلك سياسة الدنيا بالدين، ده مهمته الأساسية، يبقى حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ده أساس صلب مهمة الإمام. فلذلك نجد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يجلس ذلك المجلس وتذاكر، فمما تذاكروا قالوا فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل قال له ربيع بن صبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. قال المحقق في ذلك شاذ المحفوظ أنه نهى عنها في زمن الفتح، يعني بعد فتح مكة، وكذلك أيضا في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، حرم متعة النساء، وهذا كلام كان في زمن الفتح. يقول بذلك سفيان الثوري رحمه الله الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر فحرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وعام حوطاس ثم حرمت تحريما وأبدا. يبقى نكاح المتحة ده أساسا أول ما حرم على القوم كان في خيبر، حرم النبي صلى الله عليه وسلم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية، يبقى ده أول تحريم كان لها كان في خيبر، كان في خيبر، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم متعة النساء وكذلك لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. وبعد ذلك كان عام الفتح، في عام الفتح يبقى أبيحت له مرة ثانية، ثم بعد ذلك أتى التحريم الأبدي لمتعة النساء. قال فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح عن فتح مكة هو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا. قال إلى هذا التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف، وذهب إلى وقاء الرخصة جماعة من الصحابة، ورؤية رجوع هؤلاء وأنهم قالوا بالنسخ أيضا، ومن ذلك ابن عباس رضي الله عنه روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. يبقى نقول بعض الصحابة رضي الله عنهم عسى أنه لم يصل إلى مسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، فكان يقولون بما يعلمون، وبعد ذلك لما وصل إلى مسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء فكان يقولون بذلك الأمر. وطبعا هنا استقر الأمر على تحريم متعة النساء، تحريم متعة النساء، وهذا زنا، وهذا زنا. الشيعة طبعا معلوم أن يعني هذا الأمر معمول به، قلنا لو إحنا نظرنا كده بالمنطوق العقلي لنقول والله متعة النساء دي معناها معنى الكلام ده هو، يبقى وكأننا حنقوم بحك آيات الزنا، حك آيات الزنا، قلنا لأنه رضى أن يزني بامرأة يبقى نقول أنه يتعاقد مع هذه الفطرة، عقد مع هذا متعة النساء أنه يتزوج امرأة لمدة التوقيت لساعة لساعتين ليوم يومين شهر، مهم يبقى هو لتوقيت توقيت، وبالتالي بقينا في الحالة دي يستمتع، وبالتالي يستمتع بهذه المرأة في هذه الفطرة مقابل طبعا هنا يعني عوض مقابل حاجة بيديها لها. فعلى ذلك الشارع حرم ذلك الأرض، حرم هذا الأرض. ونقول على ذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، المال اللي هي بتتقاضاه مقابل الزنا، ده لو كان في متعة النساء يبقى في الحالة دي هيعقد عليها لمجرد الوقت اللي هيقضيه مقابل عوض، ويبقى خلاص هو ده المتعة، ده متعة النساء، مش متعة النساء والله ده لمدة سنة، لا، حتى لو كان لمدة ساعة، حتى لو كان لمدة ساعة. فعلى ذلك نقول أن الشارع حرم متعة النساء وده زنا، هذا زنا، نقول ان ده كانها عباده عند الشيعه، عباده عند الشيعه، فعلى ذلك طبعا يخالفون، قلنا اجماع القوم على ذلك. فقال البخاري رحمه الله بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه الله انه منسوخ. نقول الشيعه، نقول هذه الشيعه وهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، نقول انه يعني هذا كلام من علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان نكاح المتعه منسوخ. يبقى نكاح المتعه منسوخ، يبقى نقول والله ما بياخذوا بكلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ونقول هذا كلام صريح صحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر ان نكاح المتعه منسوخ. يبقى على ذلك نقول يا ترى، طب هم قالوا نحن ناخذ الشيعه بيقولوا انهم ناخذوا من علي بن ابي طالب رضي الله عنه، طب يا ترى هذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ذلك الامر، لماذا لا ياخذون بذلك؟ قلنا طبعا كلها مساله اهواء، كلها مساله اهواء، وعلى ذلك يحلون ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. قال أيضا وصى عن عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه خطب وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع محصن إلا رجمت بالحجارة. يبقى لو واحد كده يعني ما زال يستمر في نكاح المتعة ومحصن سبق له الزواج ووطأ في نكاح الصحيح، يبقى إلا رجمته، يقيم عليه أساسا حد الزنا. حد الزنا طبعا، حد الزنا بالنسبة للمحصن هو الرجم حتى الموت، حد الزنا بالنسبة للبكر الأعذب يبقى نقول جلد 100 وتغريب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عمر الخطاب رضي الله عنه خطب في القوم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في المتعة ثلاثة ثم حرمها، والله لا أعلم أحد التمتع ومحصن إلا رجمت بالحجارة، إلا رجمت بالحجارة. قلنا هيقيم عليه حد الزنا، حد زنا المحصن، حد زنا المحصن يبقى عند ذلك نقول الرجم أو اللي هو ضرب الحجارة حتى الموت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. يبقى ده زنا، يبقى ده نهانا، لو فعلنا ذلك أمر كنا مسافحين، يبقى ده معناه كان زنا، هذا زنا صريح، يبقى الكلام مش محتاج إلى أي نقول كلام أو مجادلة. فعند ذلك استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة وأنه زنا، أنه زنا، يبقى ده نقول زنا. وبالتالي في هذه الحالة نقول أبطل الشارع العمل بذلك الأمر، أبطل الشارع العمل بذلك الأمر، وقلنا حرم ذلك حرمة أبدية، حرم ذلك حرمة أبدية. لذلك قال حرم متعة النساء، حرم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تحريم نكاح المتعة كان إجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرمه في حج الوداع. فقال اليوم فيه خلاف بين الأمة إلا شيء ذهب إليه بعض الروافد لهم الشيعة. يبقى نقول إن ده إجماع بين المسلمين، وكان الأمر ده مباح في صدر الإسلام ثم أدى تحريمه. قلنا حرم في خيبر وكذلك حرم في زمن الفتح، كانت حرمة أبدية. وقال ثم حرمه في حجة الوداع، قلنا طبعا في حجة الوداع قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس خطبة البلاغ أو خطبة الوداع قلنا عند ذلك جمع كل أوامر الدين التي تكلم بها، قلنا عشان قلنا خاصة بعض الأحكام التي قد يغيب عنها الناس، تغيب عنها الناس عن هذه المجالس. وبالتالي لما ذكر ذلك الكلام قلنا ذكره حتى يؤكد أيضا حرمة هذا الأمر وأنه حرام كما بين وكما قال ذلك على مسمع القوم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتأول في إباحة المضطر إليه بطول يعني العجوبة وقلة اليسار ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. قلنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بيقول بهذا الكلام، وبعد كده رجع عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن ذلك القول، رجع عن ذلك القول. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان يرى في حال الحاجة والاضطرار ثم رجع عن ذلك القول تماما، ثم رجع عن ذلك القول تماما. ونجد أن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عباس هل تدري ما صنع وبما أفتيت قد صارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء. قالوا وما قالوا؟ قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل في فتيا ابن عباس؟ هل لك رخصة في الأطراف آنسة تكون مسواك حتى رجعت الناس؟ يعني نقول ان هم اساسا يعني اخذوا هذه الفتوى، وبالتالي نجد ان يعني الكل بيعمل بذلك الامر بيسعى الى ذلك الامر. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان اليوم نرجعون والله ما بهذا افتيت ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. يعني لما قال الرخصة دي قالها بقيود، لكن الناس نسيت القيود وأخذت بهذه الرخصة. هذه معنى كلام، لذلك قال قصرت الفتياك الركبان، وبالتالي بقينا نقول ان هم يبقى بينسى القيد، يذكر القيد ما ذكرش بقى لدين المضطر للضروره والحاجه، يعني على كلام ابن عباس رضي الله عنهما، مع انه طبعا قياس هيبقى غير صحيح، لان ده قياس ومقابله نص، النص ورد بالتحريم تماما، وفرق ما بين اساسا المضطر في اكل الميته والدم ولحم الخنزير وبين ذلك الرجل. هذا ليس فيه اضطرار، يبقى نقول هذا ليس فيه نوع من انواع الاضطرار، وبالتالي حتى لو كان كل إنسان والله يحتاج إلى الزواج لا يملك ذلك الأمر، نقول لا يحل له ذلك الأمر بأي حال من الأحوال، ولا لا وجود النص الصريح في القطع بحرمة نكاح المتعة، القطع بحرمة نكاح المتعة، فده كان شيء رأى ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه، وكان كلام ابن عباس بعد ذلك كلام الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله، فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مسلك القياس وشبهه بالمضطر للطعام، قال وقياس غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق، فيش ضرورة بالضبط كده. لما الإنسان يقول الله هناخد قرض من البنك كده لأن عنده ضرورة، إيه الضرورة؟ إنه عايز يتزوج، نقول لا هذه ليست ضرورة، مع انه لو يقول لك والله انا محتاج للزواج، نقول ليست ضروره. لماذا؟ نقول لان في حاله عدم وجود المقدره على الزواج، رب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا المسلك، يا ترى ماذا نفعل؟ عليك بالصوم، يبقى خلاص هو ده الحل، ده الحل، غير لما يكون انسان لا كاد ان يهلك، لم يجد الطعام، قلنا لا يجد الطعام الا ان يجد قرضا يطعم به ذلك الطعام، يقول والله دي هتبقى حاله ضروره زي ما بياكل الميته الدم لحم الخنزير، يبقى نقول لكن هو قال والله انا مضطر الى الزواج فما فيش حد هيقرضني فاقترض قرض من البنك، نقول لا يجوز، لا يجوز. طب ده مش حال الضروره؟ نقول الضروره لابد ان تعتبر من جهه الشارع، مش كل ما احنا قلنا عليه ضروره واصبح ضروره، قلنا عشان تبقى ضروره يبقى ضروره في هذه الحاله معتبره من جهه الشارع، ليس نقول بايه بكلام الناس، ولا البعض يقول والله انا مضطر لكذا، ده قولك انت، ده حكمك انت، لكن احنا نقول نريد حكم الشرع في المساله، هل هي ضروره فعلا معتبره ام لا؟ فمش كل ما قال الانسان انها ضروره اصبح ضروره، الضروره لابد ان تعتبر من جهه الشارع، فعلى ذلك نقول يبقى في الحاله دي قال انا مضطر للزواج فعند ذلك يقترض بالربا، نقول لا، لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال استطاع منكم الباء فلا تزوج، ولم يستطع قلف عليه بالصوم، يبقى خلاص سبيل لو حل المساله دي كده، قلنا غير إنسان كده يبقى نقول يعني لا غير وجد للطعام، ولم يجد من يعطيه طعام، ولم يجد من يقرضه مال، فعلى ذلك لو اقترض بالربا نقول على ذلك يبقى دي حالة ضرورة، قلنا حكمك حكم إيه؟ هياكل من ميتة، هياكل ميتة، فالشارع يبقى إلا ما اضطررتم إليه، وطبعا اضطررت به المحظورات، يبقى لازم يكون النقول يبقى دي ضرورة تعتبر من جهة الشارع، ليس بحكم الناس، ليس بحكم الناس، وإلا كل يقول الله أنا صاحب ضرورة، يقول صف لنا الضرورة، لا نجد ذلك أنها ضرورة، ده هو حكمه، فلا نحكم على حكمه، ولكن نقول أولا لابد من توصيف ذلك الأمر، ولابد من رؤية ذلك الأمر، يا ترى هو ضرورة فعلا؟ الشارع اعتبر هذه الضرورة أم لا؟ فلذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقول، فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مسلك القياس، وشبهه المضطر للطعام، قال وقياسه غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق. هي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدم يكون التلف في الطعام، إنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة، وقد تحسن مادتها بالصوم والصلاة، فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر، ما نقدرش نقول والله الحاقم بكذا، الحاقم بالمضطر في أكل الميت عندما لا يجد الطعام، نقول لا، دي أساسا دي رخصة إسقاط كما يسمى العلماء، لو لم يأكل حتى هلك يأسن بذلك، يبقى لو إنسان مش واجد غير الميتة كده في الصحراء انقطعت به السبل لم يجد إلا الميتة وكاد أن يهلك، كاد أن يهلك، قال لا أكل الطعام، لا أكل الحرام حتى هلك، نقول يأسن بذلك، يأسن، وجب عليه أن يطعم من هذه الميتة، قلنا حتى لا يهلك، قلنا لأن طبعا الدين أتى لحفظ الضرورات الخمس، منها النفس، منها النفس، وبالتالي نجد أن الشارع أباح لنا أن نأكل من الميتة حتى لا يهلك الإنسان، فإن لم يطعم منها ظنا منه أنه يعني هذا الأولى أنه لا يطعم الحرام حتى هلك، نقول يأسن بذلك، هذه ما يسمى العلماء برخصة إسقاط، يعني أقول الحكم في المسألة الآن ما لكش غير طريق واحد، لازم تأكل بالميتة حفاظا على حياتك، وإلا حيبقى حكمه حكم اللي قتل نفسه، يعني حكمه كده حكم اللي قتل نفسه، إنه مع إنه متأول ظنا كده إنه هو الأفضل إنه يمسك نفسه ولا يطعم الحرام حتى يموت. نقول لا، يعني دي أساسا رخصة إسقاط، أي إسقاط الحكم الأول، وأصبح هو ده الحكم الأساسي الآن، تأكل من ذلك إن لم يطعم منها، نقول على ذلك على ذلك يبقى حيأثم، لأنه سعى في إهلاك النفس، سعى وكان ليه سبيل مباح. غير هنا نقول الشهوة عمر أبدا ما هذه الشهوة تقضي على الإنسان، يبقى حتى لو كان لها حاجة للزواج، حاجة للزواج نقول والله في مقابل لها، مقابل كيف يتم كسر الشهوة؟ عن طريق كسرة الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقليل الطعام، يبقى حنقلل الطعام حنكثر من الصيام، عند ذلك حنضيق هذه المجال، يعني نضيق هذه مجال الطعام، عند ذلك نقول تقل شهوة الإنسان. وكذلك أيضا بالتقوى والصلاة، يعني بالتقوى والصلاة قلنا على ذلك، لو الإنسان بينشغل بطاعة الرب سبحانه وتعالى قلنا قوته كلها هيبذلها في الطاعة، حنجد أن الله تعالى يصرف عنك ذلك الأمر، يصرف عنك ذلك، يبقى ده أمر ممكن نتحمله، يعني هذا أمر ممكن يتحمله، لكن نقول الطعام لا، ده فيه مهلكة وفيه مفسدة للناس. فافترق أساسا مسألة القياس بهذا الأمر. بالإضافة أيضا نجد أن ده نص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال حرم متعة النساء، يبقى ده حرمة أبدية، تحريم، هذا تحريم، فما يبقاش فيها نوع من أنواع القياس. قال أيضا أن بعض المالكية، أو قال أن الإمام مالك رحمه الله نسب إليه أساسا أن الإمام مالك أجاز هذا الأمر، ولكن قالوا قال العلماء أن ده شيء خطأ نسب إلى الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك لم يقل بذلك القول. قال حتى أن المالكية بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت، حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا لو علق على وقت لابد من مجيء وقع الطلاق الآن، أنها توقيت للحل، فيكون ما في معنى نكاح المتعة، في معنى نكاح المتعة، قالوا لو هو وقت يعني كده، لو جاء مثلا بداية شهر يبقى أنت طالق، يقول كأنه جعل النكاح بيضاعه لمدة، فقالوا ده حشبهه بنكاح المتعة، فقالوا الطلاق يقع ناجز الآن، يقع ناجز الآن. فعلى ذلك يبقى دي بيقول إن المالكية ذاتهم يبقى قالوا ان هو يعني منعوا التوقيت اساسا، قالوا منع النكاح المؤقت حتى ابطلوا توقيت الحل بسببه. يبقى نقول والله انسان يعني متزوج وقال لزوجته كده لما يجي اول شهر صفر انت طالق، قالوا كانه هنا في الحاله دي وقت النكاح، هو طبعا هنا في فرق ما بين ده نكاح صحيح كان مستمر ولكن هو هيطلق في ذلك التوقيت، غير ان هو اساسا لما عند العقد بيوقت النكاح، نكاح المتعه بيوقت كده، قال النكاح هينكحها لغايه اول سفر مثلا، يبقى ده بدايه العقد كده، ده نكاح المتعه. لكن لو انسان هو اساسا يعني متزوج، متزوج نقول وزواجه صحيح، ولكن هو علق الطلاق، قال لمراتي لما ياتي اول شهر هتبقى انت طالق، نقول على الفرق ما بين الصورتين. لكن بالغ المالكيه قالوا لو واحد قال لمراته بهذه الصوره يبقى يقع الطلاق ناجز الان، يقع ناجز، يقع يعني في الوقت الحالي على طول، مش هننتظر لغايه لما يجي اول الشهر. قالوا ان شبهه كده بالنكاح المتعه انه وقت له توقيتا، قال دي مبالغه مالكيه، يعني هو مقصده اشاره المالكيه منع نكاح المتعه، فاذا قالوا الامام مالك اجاز هذا الامر قالوا هذا على سبيل الخطا والغلط، هذا لا ينسب الامام مالك. وقال دي مذهب المالكية هو شددوا أساسا في النكاح الأساسي لما يكون صحيح وعلق الطلاق على وقت إن هو أساسا بيقع ناجز الآن، قالوا عشان ده زي نكاح المتعة، زي نكاح المتعة. فعلى ذلك بدأ كلام باطل نسب إلى الإمام مالك رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله أجمعوا على أن شرط البطان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد الفارق بعد مدة صح النكاح، إلا الأوزعية فأبطل ذلك الأمر، يقولوا إنسان كده هتزوج امرأة ولكن أبطن في قلبي إنه هيقعد معاها شهرين ويطلقها، لكن لم يصرح بذلك، أصلا النكاح يبقى صحيح، أصلا كده عند الجمهور النكاح ده صحيح. الإمام الأوزعي رحمه الله قال باطل بناء على أنه عقد النية أن يجعل له توقيتا، يعقد النية أن يجعل له توقيتا، نبي إنسان مثلا قال هتزوج المرأة دي لمدة 6 أشهر، لو أتكلم الكلام ده هو كلام صريح يبقى لا يجوز العقد أبدا، ده نكاح متعة، طالما حدد مدة طب هو أضمر ده في قلبي، نقول على ذلك العمل على ما تحدث به الإنسان، يعني ما تحدث به الإنسان النية هنا في الحالة دي يعني لا اعتبار لها، نقول زي بالضبط كده إنسان نوى من قلبه أن يطلق المرأة، هذا ليس بطلاق لغاية لما يتكلم، يبقى لغايه ما تكلم. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله تبارك وتعالى عفى لهذه الامه عما حدثت به نفسها الا ان تفعل او تتكلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا ذلك الشيء. الانسان لو حدث نفسه حديث النفس نقول انه اساسا لا يتم من خلال التطبيق، ولكن يتم التطبيق تطبيق الحكم لما يتكلم او يفعل. نقول انسان كده اضمر في قلبه انه يطلق المراه، طلقها، هذا ليس طلاق لغايه لما يتلفظ. يبقى هذا ليس طلاق لغايه لما يتلفظ، مش هناخد النيه بتاعه. كذلك في النكاح لو هو اساسا اضمر في قلبه انه هيتزوج المراه دي لمده، يقول لمده 6 أشهر، الكلام ده طالما في قلبي ما خرجوش على لساني، يبقى نقول النكاح بتاعه صحيح. لان اصلا النكاح ابدي، اصلا كده النكاح فيه، يبقى النيه فيه استمراريه والابديه، استمراريه ده النيه فيه. يبقى الواحد لما يتزوج امراه تزوج امراه عشان يطلقها، لا، الاصل هو تزوج امراه عشان تستمر معاه، الا ان حدث بقى يعني مشاكلات، خصومات، نزاعات، بيحدث بعد كده الطلاق. الطلاق ده علاج وليس عقوبه. يعني قلنا ان اكثر الناس يستعملوا الطلاق كعقوبه، حصل مشادة بينه وبين زوجته روح مطلق، هيطلق. الطلاق ده نتيجة عقوبة، مش عارف يخرج من الأمر فيطلق على طول. نقول له لا، ده الطلاق ده الشارع جعلنا علاج. لما نقول إن الحياة الزوجية لا تصلح أن تستمر عند ذلك، نقول بالتعقل كده عند ذلك لابد هيبقى، نقول والله إيه مع القياسات والموازنات يبقى هيبقى فيها المفارقة، فهو علاج أساسا، الطلاق علاج. لذلك لما نيجي نقول الطلاق بيأتي إزاي، الشارع أعطى رجل حق تأديب المرأة، حق تأديب المرأة عند النشوز، نقول بقى استمر. وقلنا التأديب المعتبر هنا في، نقول والله في النصح والإرشاد وبعد كده الضرب أدى الإجرار، ما جابش نتيجة، ما جابش نتيجة، عند ذلك حكم من أهلي وحكم من أهلها، قلنا عشان ينظروا إلى ذلك الأمر. نقول عند ذلك قالوا إن هو في شقاق شديد مش هيصلح أبدا استمرار هذه الشركة، عند ذلك حنوقع الطلاق. يبقى الطلاق ده علاج، علاج أساسا. نقول زي الشركة، الشركة كده ما بين اثنين، استحالة الشركة ما بينهم، مش هنقول والله يضربوا بعض وبعد كده تنتهي الشركة، لا، يبقى خلاص نخرج، احنا دخلنا بمودة، نخرج برضك هنا بصورة من صور الإحسان والمعروف كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. افتكر بداية الزواج ازاي؟ خروجنا من الزواج ده بنفس الصورة برضك. يبقى هنا نقول امساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى خلق أساسا لا يتجزأ، خلق لا يتجزأ. لكن اساسا عند الطلاق بتبقى الطلاق بيقع كثيرا ما يقع نتيجه ان في مشاحنه، وقلنا غضب شديد وثوره غضبيه شديده، عند ذلك يقع الطلاق. نقول لا، الطلاق عمره ما كان نوع من انواع العقوبه، ده نوع من انواع العلاج، استحاله العشره، عند ذلك نفك الرابطه. النكاح ده رابطه، الطلاق بيفكها. تم الرابطه دي ازاي؟ بالموده، بالمعروف، بالاحسان. نفس القضية برضك هنا الطلاق يكون كده، يبقى نفض الشركة وإحنا أيضا ما زلنا أحباب، يبقى نفض الشركة. لكن نقول الطباع متنافرة، الطباع متنافرة، مش قادرين نواصل مع بعض، لكن ما بقاش فيها صورة تقاوح أو سب أو شتم أو أي صورة من الصور التي بنراها. فالطلاق ده يبقى نقول والله ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نقول مفارقة بين اثنين، نقول استحالة العشرة بينهم، استحالة. لكن أكثر ما يستعمل الطلاق عندنا نقول إن هو كعقوبة. فعلى ذلك يبقى نقول لو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح العقد، لأنه هو لم يعني يعلن ذلك الأمر، وبالتالي نقول أن الزواج أصلا على الأبدية، يعني يبقى تزوج المرأة عشان يبقى زوجته على طول، زوجته يبقى أدي الزواج على الأبدية، هو ما حددش كده وقت. لكن يبقى في الحالة دي لو حدد وقت في قلبي وأضمر ذلك في قلبي ولم يخرج ذلك الكلام، يبقى يصح العقد عند ذلك، يصح العقد عند ذلك. هننتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في الشغار، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. أكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.